أكد قيد الثورة الإسلامية على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن على جميع المستويات. جاءت تصريحات قائد الثورة آية الله السيد علي الخامنئي خلال لقائه مع كبار مسؤولي وزارة الأمن، مشيرا إلى أن الالتزام بمبادئ الثورة في هذه الوزارة من أبرز ميزاتها. وأوصى سماحته كوادر الوزارة بالمتابعة الجادة لتنفيذ الخطط والقوانين القائمة وتعويض التأخيرات السابقة، لافتا إلى أن وضع الخطة لحل المشاكل أمر ضروري، لكن الأهم هو ترجمتها إلى نتائج عملية بالمتابعة المستمرة. وأشاد آية الله الخامنئي بالمشاركة الحماسية للشباب في مسيرة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية رغم التحديات والمؤامرات، كما أشار إلى التظاهرات المناهضة للصهيونية في أوروبا والولايات المتحدة كمؤشر على ارتفاع مستوى التأييد العالمي للقضية الفلسطينية. أكد رئيس اللجنة التنظيمية لمراسم تشييع القائدين الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في بيروت أن التشييع سيكون حدثا استثنائيا لن ينساه العالم. وقال حسين فضل الله في تصريح صحفي: أننا بلغنا أعلى درجات الجهوزية والاستعداد لاستقبال عشاق الثورة والحرية والمقاومة، وإدارة هذا الحشد المهيب بما يليق بالتضحيات الكبرى للأمينين العامين لحزب الله. وأضاف أن انطلاق البرنامج الرسمي سيكون عند الساعة 1 من بعد الظهر يوم غد الأحد، ويتضمن عدة فقرات تختتم بخروج النعشين المباركين من المدينة الرياضية إذانا بانطلاق موكب التشييع المهيب الذي سيشارك فيه شخصيات من أكثر من 65 بلدا، فيما ستقام في ختام مراسم التشييع مراسم استقبال وقسم العهد والولاء من قبل ثلة من المجاهدين والتعبويين أمام المرقد الشريف. بمشاركة الوحدات الأربعة للجيش الإيراني انطلقت مناورات ذي الفقار في الجانب وفي الجنوب الشرقي للبلاد. وصرح مساعد قائد الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أن الهدف من هذه المناورة هو تحسين قوة الدفاع والردع ضد أي تهديدات برية وجوية وبحرية، واختبار التكتيكات الجديدة من أسلحة وذخائر ذكية ودقيقة وجميع أنواع الصواريخ الإيرانية الصنع والحرب الإلكترونية والعمليات السيبرانية والطائرات المسيرة. بدوره أكد المتحدث باسم المناورات العميد علي رضا شيخ أن استخدام الجيل الجديد من صواريخ مافريك وتنفيذ العمليات من قبل الطيارين الشباب في القوات الجوية كان من أبرز نقاط هذه المرحلة من المناورات. وحول مراسم التشييع المهيب واستقبال الوفود الرسمية والشعبية من كل الدول العربية والإسلامية والتحضيرات والتجهيزات لهذه المراسم، نستمع إلى ما قاله الإعلامي حسين عز الدين من بيروت.
في كل اللمسات الأخيرة المتعلقة بالترتيبات المرتبطة بالتشييع الرسمي يوم الغد باتت منجزة وجاهزة أكان داخل المدينة الرياضية، من حيث رفع الشاشات العملاقة والصور والجداريات، بالإضافة إلى المقاعد التي طبعا يعني رتبت على كامل مساحة هذه المدينة، بالإضافة إلى المقاعد يعني الأساسية لمدينة كميل شمعون الرياضية، وأيضا الباحة الخارجية حيث وضع أكثر من 100,000 يعني كرسي في هذه الباحات. هذه الأمور كلها باتت جاهزة للحظة الوداع المهيب للأمينين العامين لحزب الله، سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين. اللجنة يعني المختصة لجنة المراسم أجرت اليوم جولة لإلقاء نظرة من قبل الإعلاميين على آخر الترتيبات المتعلقة في هذه طبعا المناسبة العظيمة والجليلة. وضعت منصات للوفود الرسمية والشخصية، وضعت منصات للفعاليات أيضا للوفود الشعبية إن كان من لبنان أو من الخارج، بالإضافة إلى جموع المشيعين الذين سيحضرون بمئات الألاف يوم الغد ويفترشون الطرقات بدءا من المدينة الرياضية على امتداد أكثر من 2500 متر أي إلى المرقد الشريف على طريق المطار. الجولة ستستمر بعد قليل، سينقل هذا الوفد إلى مكان يعني الروضة السعيدة لسماحة الأمين العام، أيضا لإلقاء التفاصيل والنظرة على كل ما يترتب هناك من إنجازات ومن ترتيبات تحضيرية ليوم الغد، ومن ثم سيكون هناك مؤتمر صحفي في قاعة الرسالات تعطى من خلالها الإرشادات للإعلاميين كيف سيكون يوم الغد من خلال التنظيمات التي يعمل عليها الفريق طبعا يعني المولج لتنظيم كل هذه الإجراءات.
أعلن عضو الهيئة الرئاسية في مجلس شورى الإسلامي علي رضا سليمي أن رئيس المجلس محمد باقر قالباف سيغادر طهران ومعه عدد من المسؤولين الإيرانيين متوجهين إلى لبنان للمشاركة في مراسم تشييع سيد المقاومة شهيد السيد حسن نصر الله والشهيد هاشم صفي الدين التي من المقرر أن تقام غدا الأحد 23 من فبراير 2025 في العاصمة اللبنانية بيروت. واستشهد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إثر غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في 27 من سبتمبر العام الماضي. سلمت المقاومة الفلسطينية في غزة للسالب الأحمر الدولي 6 أسرى إسرائيليين وذلك ضمن الدفعة السابعة ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وجرت عملية التسليم الأولى لأسيرين إسرائيليين في رفح جنوبي قطاع غزة حيث انتشر مئات المجاهدين من عناصر القسام في ساحة الإفراج عن الأسرى. أما العملية الثانية فجرت في النصيرات وسط قطاع غزة حيث تم الإفراج عن 4 أسرى إسرائيليين آخرين، فيما وضعت على المنصة 6 قطع من الأسلحة الإسرائيلية التي اغتنمتها القسام خلال عملية طوفان الأقصى. وفي مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين سيفرج الاحتلال عن نحو 600 أسير فلسطيني بينهم 50 أسيرا فلسطينيا محكوما بالسجن المؤبد و60 أسيرا من الأحكام العالية. قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إننا ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار ما دام الاحتلال ملتزما به، مشيرا إلى أن مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن والاتصالات مستمرة مع الوسطاء. وحول إعادة إعمار قطاع غزة لفت الناطق باسم حماس إلى أن إعادة إعمار القطاع يجب أن تتم بتوافق وطني. وأشار قاسم إلى أن إنجاز المقاومة عملية تبادل لستة أسرى اليوم يؤكد مجددا التزامها بالاتفاق، مضيفا أن المشهد الوطني خلال عملية التسليم يعكس وحدة شعبنا وفصائلنا بينما يعيش الاحتلال حالة من التشظي وتبادل الاتهامات. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن في البلاد وعلى جميع المستويات. تحضيرات واسعة في بيروت استعدادا لتشييع المهيب للقائدين الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. المقاومة الفلسطينية تسلم 6 أسرى للاحتلال ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. الرسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من معكم على الهواء. كل التحايا لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران، وهذا اللقاء أحبتنا الأفاضل محورنا فيه الحد بين المزاح والاستهزاء في الأسرة. ما هي أهمية الحد بين المزاح والاستهزاء في الأسرة، وكيف تؤثر على الحياة الأسرية؟ ما هي المساحة المتاحة التي من الممكن أن نمزح بها بين الآخرين، خاصة أفراد الأسرة؟ لماذا البعض لا يراعي حدود المزاح وتتحول هذه الحالة إلى استهزاء وسخرية؟ وما هي الآثار السلبية التي تتركها السخرية والاستهزاء على سلامة التعامل بين أفراد الأسرة؟ هذه المحاور وغيرها ستكون وتنطرح في هذا اليوم في برنامج معكم على الهواء بمشاركاتكم الطيبة أيها الأفاضل. وكما أعددنا لكم أيضا أحبتنا الكرام محطات منوعة إن شاء الله نستفيد منها في هذا البرنامج ونستمع إليها بين الإنتاجية والمباشرة وآراء ضيوفنا الأكارم ومساهمات أحبتنا المستمعين. وكما ندعوكم للمتابعة حتى نهاية هذا اللقاء، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى هذه الدقائق التي ستكون لنا محطات أو مدخل لإطار حديث البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، هناك فرق غير كبير بين المزاح والاستهزاء بالآخرين. فقد يقول الإنسان شيئا بغية المرح والضحك، بينما يسيء للآخرين ويؤذيهم. المزاح سيف ذو حدين، والضحك هو نعمة من نعم الله تعالى، وواحد من حالات الإنسان الطبيعية، وله آثار جيدة جدا على الإنسان، بحيث يمكن أن يقلل من الإجهاد البشري ويعالج الاكتئاب إلى حد كبير ويمنح الناس طاقة كبيرة. ويمزح الناس فيما بينهم للضحك والمرح، ولكن هناك حدود للمزاح، إن تجاوزها الإنسان سيؤدي المزاح إلى الفرقة والأذى من قبل الآخرين. وأشار القرآن الكريم إلى نتائج المزاح غير السليم وحذر منها في سورة المطففين المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، صدق الله العلي العظيم. وتشير الآية الكريمة إلى أن الكفار كانوا دائما يستهزئون بالمؤمنين ويحقرونهم، ويفعلون ذلك بالقول والتغامز بحسب القرآن الكريم. ويقول المفسرون إن أصل المزاح لا بأس به، بل إن تحذير القرآن الكريم جاء بسبب استغلال الكفار للمزاح للاستهزاء بالمؤمنين وتحقيرهم والافتراء عليهم، ولهذا فهو عمل غير حسن ومسيء لا يرتضيه القرآن الكريم.
نحييكم أحبتنا الأفاضل في لقائنا هذا، ونشكر الزميلة شيماء التي قدمت لنا هذه الفقرة وترافقنا إن شاء الله حتى نهاية البرنامج. إذن الحد بين المزاح والاستهزاء في الأسرة محور البرنامج، ونود أن تطرحوا لنا مشاركاتكم ساماتكم فيما يخص بالمزاح والاستهزاء، وهل حقيقة تفصلون بين المزاح والاستهزاء وتراعون الحدود حقيقة للمزاح كي لا يتحول إلى استهزاء لا سمح الله، ووضع حد لهذا الأمر داخل الأسرة مهم، لأننا نرتبط حقيقة بالأسرة وبأفرادها، وسيؤثر طبعا ذلك على التنشئة الاجتماعية وكذلك على التعامل بين سائر الأفراد مع سائر حقيقة الأفراد والأشخاص في المجتمع شرائح مختلفة. إذن حدثونا على أرقام الهواتف التالية مستمعين الكرام: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران الرقم الأول، 22017362 رقمنا الأول، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22018848. كما ندعوكم للتواصل عبر تطبيق الواتساب، الرقم هو 00989937942431. جزيل الشكر لهذه المتابعة الطيبة والإسهامات التي تبعثونها إلينا في هذا البرنامج. ننتقل في هذه اللحظات لنستمع إلى رأي الأستاذ الدكتور كاظم حشمة فرى الأكاديمي والباحث الاجتماعي من طهران، حيث سألناه ما هي أهمية الحد بين المزاح والاستهزاء في الأسرة وكيف تؤثر على الحياة الأسرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المزاح صفة إيجابية وصفة لا يتمتع بها كل إنسان، بل هناك أناس عندهم القدرة والموهبة على المزاح بحيث يأتيك بالفرح والسرور والرخاء النفسي والاستشعار بالراحة النفسية، وكما يقولون تشعر بحالة إيجابية. فهذه الصفة صفة جميلة بشرطها ألا تكون تؤذي وتسبب الإثم أو تؤذي الأولاد في الأسرة. فالمزاح بالحقيقة هو أن تأتي بحالة نفسية تخرج الجليس أو الأولاد في البيت أو الصديق من حالة اكتئاب إلى حالة فرح، أو من حالة عادية إلى حالة فرح واستبشار وتبسم. فجاء في الحديث: ليس من مؤمن إلا وفيه دعابة، يعني المؤمنون عادة بنيتهم الطيبة وبأنهم يريدون أن يفرحوا أسرتهم أولادهم وأخوانهم وأخواتهم وآباءهم، فيأتون بنكتة عامة أو بقضية عامة لا تمس بأحد. فهذه الحالة حالة إيجابية وممدوحة في الأحاديث والروايات. لكن الاستهزاء ونعوذ بالله فهي صفة سلبية ليست صفة إيجابية، يقصد بها التقليل من شخصية المخاطب أو شخصية الجليس أو شخصية الأولاد لا سامح الله أو الإخوان أو الأخوات، فهي في الاستهزاء تكون هناك آثام متعددة ليست إثم واحد. وجاءت الآية الكريمة: ويل لكل همزة لمزة، يعني الهمز واللمز صفات سلبيات وإثم بين في القرآن الكريم، وينتقص من الشخصية ويسبب العداء والبغضاء ويسبب آثار سلبية كثيرة. ومنها أن الإنسان يشعر أنه لا يرغب أن يجالس ذلك الشخص الذي يسخر الآخرين أو يستهزئ بالآخرين أو يستهزئ بنفس الشخص المخاطب. فنحن بين فوارق، وهي أن نبعث المحبة والصفات التي يرتاح لها الإنسان والأجواء الطيبة الخضراء مليئة بالعطر ومليئة بالورود ومليئة بالقلوب البيضاء وبالقلوب التي يستأنس لها الإنسان، وبين القلوب السوداء ونعوذ بالله منها التي صفتها التقليل من شأن الآخرين أو الغيبة منهم أو ذم المخاطب. فهذه الصفات بالحقيقة ليست لها مكانة. وربما بعض الأشخاص يقول أنا صريح في كلامي، أطلق كلامي بصورة صريحة. هذا خطأ، صريح في الكلام شكل آخر. الصراحة تكون بأدب، بنزاكة، وباستخدام الجملة الجميلة لكي تطلب من جليسك أن لا يقوم بعمل يعني أنت لم ترتاح له. فإذا استخدمت أسلوب الاستهزاء هذا نعوذ بالله هو ليس بجميل. وإن شاء الله نحن كلنا في حياتنا يجب أن نتعلم الجمل الإيجابية والعبارات الإيجابية والأسلوب المرن والجميل. لكن أعداء الإسلام هذاك موضوع آخر، الذين يعني يقومون بالظلم هذا لك موضوع. لكن في المجتمع، الأسرة والأخو والأخت والابن والأب، يجب عليهم أن يتعاملوا بلين ورأفة ورحمة وارتياح حتى تستمر الحياة بلذاتها بالجلوس إلى البعض. ونأمل أن نستخدم كلنا أساليب إيجابية، وإن كنا نقصد بها أن نطلب من شخص أن لا يقوم بعمل ما، لكن أيضا نستخدم أسلوب إيجابي، وحتى بنكتة وبابتسامة وبفرحة، فيتأثر المخاطب. ونأمل أن نكون صاحبين هذه الصفة، وأن الله يساعدنا أن نتمكن أن نسيطر على أنفسنا ونتمتع بهذه الصفات الجميلة. وفقكم الله وإيانا إن شاء الله.
معكم على الهواء، لقاء يعطي للفرد قواما فكريا متميزة لكي لا يكون عرضة للتذبذب في سلوكياته. معكم في الكلمة الطيبة والفكرة الراشدة. معكم على الهواء.
تحية طيبة لكم مستمعينا الأفاضل، الشكر والتحية أيضا موصولة للدكتور كاظم حشمت فار، الأكاديمي والباحث الاجتماعي من طهران، حدثنا فيما يخص بأهمية الحد بين المزاح والاستهزاء، المزاح والمزاح، الحالتين مذكورة في المعاجم بالنسبة للغة العربية. طبعا لا بد لنا من الإشارة، يعني الغرض من ترويح القلوب هو الحفاظ عليها من الملل والكلل والسأم. بهذا يتبين أن الترفيه ليس مقصودا بذاته. يعني للمزاح حتى في مدرسة أهل البيت عليهم السلام حد وقانون، كسائر الأمور. هذه المدرسة المباركة النابعة من خاتم الأنبياء وسيد الأولياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته المعصومين عليهم السلام قد تفردت بكنوزهم ودررهم وتقننت بقوانينهم، قد وضعوا لكل مسألة قواعد وخطوط وركائز، وطبعا عن المزاح والحد اللي موجود في مدرستهم يعني هناك بعض القوانين أو بعض الأمور اللي شروط لربما نسميها يعني غير محتوى أو يحتوي على أنواع الباطل، هادف لا يؤتى به إلا لأمر راجح وقليل كالملح في الطعام كثيره مذموم كما يقال. بالتالي يتبين أن الترفيه ليس مقصودا بذاته، والهدف منه إراحة القلوب وتنشيطها والمحافظة على حيويتها. يمكننا أن نستنبط ضابط عامة يمكننا أن نرتكز عليها في إباحة الترفيه والدعابة والمزاح ما لم يكن لاهيا للإنسان عن واجباته أو مضرا بمكانته وكرامته وهيبته. عن الإمام علي عليه السلام: آفة الهيبة المزاح، يعني المظهر الذي يحب الوقار والإجلال والتعظيم حقيقة، لكن المزاح إن زاد عن حده يكون دعابة ومباسطة لربما، ولا بد حقيقة أن كما يأتي في حديث أيضا مروي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: روح القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. وترويح القلوب معناه إدخال الراحة والسرور عليها والأخذ بأسبابه كي يتجدد للنفس نشاطها فتقبل على العبادة والعمل للدنيا وللآخرة بشغف ونشاط. طبعا لا بد كما قلنا أن لا تضر الإنسان لا بمكانته ولا بكرامته ولا بهيبته. روايات وأحاديث كثيرة موجودة في هذا الجانب تتحدث لنا في أن نؤطر حقيقة ونلتزم بهذا الإطار للمزح وللراحة اللي موجودة في هذا المزاح، يعني لكي الإنسان كتلة من المشاعر ذو أحاسيس مرهفة وعواطف جياشة، ليس حجر ولا آلة ميكانيكية، يحتاج إلى شيء من الدعابة وإلى هذه الحالة في حياته. لننتقل إلى ونتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية، نستمع إليها إن شاء الله ونكمل معكم ما تبقى من حديث في هذا البرنامج.
على الهامش.
كل المرحب بحضراتكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة. مستمعينا الكرام، في مدرسة أهل البيت عليهم السلام لا يؤتى بشيء بلا فائدة وبلا نفع بل لغرض ولهدف، ولا بد من ثمرة، والمزاح كذلك حكمه، فيؤتى به من أجل غيره كإدخال السرور على قلوب المؤمنين أو إزالة همومهم وأحزانهم، وهذه الأمور مستحبة بنفسها، وأي وسيلة ضمن الدائرة الشرعية تحقق الغرض ستكون مطلوبة ويحصل الثواب على ثمرتها، وسيحصل المؤمن على الثواب بسبب المزاح من خلال غاية المزاح الصحيحة كغاية إدخال السرور أو تفريج الهموم وإزالة الحزن والكروب، فلا يحصل على شيء بمجرد المزاح بل بالغاية منها، كما يصرح بذلك علماء الأخلاق. فكما في الحديث: مزاح المؤمن عبادة، والحديث الآخر: من أدخل على مؤمن سرورا فرح قلبه يوم القيامة. تكون الدعابة نافعة ليس فقط لإزالة التوتر وإشاعة المرح في الدنيا فحسب، بل لكسب الثواب في الآخرة أيضا، ولا يتحقق مثل هذا المزاح من أجل المزاح بل لغاية أرقى وأسمى، وهنا العبادة وهو المطلوب. ومن أرقى أنواع المزاح ذاك المزاح الذي يكون ظاهره مزاحا ولكن باطنه أعلى صور الجد، وهو الذي يذهب هما وغما عن قلب مؤمن، كأن يرى الزوج زوجته مهمومة حزينة إما لأذى الناس أو لأذى أولادها أو لأي شيء، فيمزح معها مزحة وإذا بها تنسى ما فيها من الهموم. هذا السرور الذي أدخله على قلب زوجته قد يكون عند الله عز وجل أفضل بكثير من الجد. المؤمن داعب لعب، والمنافق قطب وغضب، ليس بمعنى الدعابة واللعب الباطل، ولكن بمعنى خفة الدم. فإن سافر مع قوم مثلا لا يزعجهم وينساق معهم ويساعدهم، وإن حل ضيفا على أحد يكون ضيفا محبوبا. أما المنافق فإنه قطب غاضب، أي عبوس ووجهه مكفهر، وهذه ليست من صفات المؤمن أبدا.
حيا موصولة لحضراتكم مستمعين الكرام في لقائنا هذا معكم على الهواء، ومحور البرنامج الحد بين المزاح والاستهزاء في الأسرة. لا أعرف هل مستعدة معنا الأستاذة نسرين نجم أن نرحب بها في هذا البرنامج، الباحثة التربوية من لبنان. هل أنت معنا أستاذة نسرين؟ السلام عليكم.
لجميع المستمعين الأعزاء،
حياكم الله. شكرا شكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا البرنامج أستاذة الفاضلة. وطبعا نبدأ أستاذة نسرين بتعريف المزاح أو المزاح، والمساحة التي يقولون عنها لربما لابد من الالتزام بإطار محدد كي لا يتحول هذا المزاح ولا يضر الآخرين، طبعا خاصة أفراد الأسرة، يتحول إلى أمور أخرى.
بداية لابد من أن أقف لحظة قبل الدخول في أي موضوع أن نوجه التحية إلى روح سماحة شهيدنا الأقدس السيد حسن نصر الله، وأن نوجه التحايا للشعب الإيراني حرسا وحكومة وقيادة على مشاركتها في هذا العزاء، وكيف أنكم خصصتم يوما لهذا العزاء. فنحن يعني نتوجه بأحر التعازي ونشكركم أيضا على هذا ما قمتم به.
بارك الله بك يا أستاذة نسرين، وحقيقة لدينا برامج كثيرة في هذا الجانب، وطبعا ما عدا هذا البرنامج اللي اليوم برنامج اجتماعي
بالطبع.
طبعا مخصص لعنوان خاص، لكن ستكون لنا وقفة الليلة ويوم غد إن شاء الله وبعده لكي نشارك حقيقة هذا عزاؤنا جميعا. سيد شهداء الأمة نحن نودعه غدا، فمصيبة كبيرة عظيمة على قلوبنا جميعا، وسيطل علينا يوم غد لآخر مرة إن شاء الله سماحة الأمين العام سيدنا الشهيد الأقدس، وينير دربنا إن شاء الله حتى مواجهة ونهاية الدرب لمواجهة الأعداء. تفضلوا أستاذ نسرين، معذرة، شكرا طبعا على هذه البداية الطيبة.
العفو. بالعودة إلى ما تفضلتم به، وهذا أيضا يدخل يعني هذه القضايا والمواضيع تدخل ضمن جهاد التبيين الذي إن شاء الله نكون على قدر المسؤولية وتبيين الأمور بموضوع المزاح، لأن هناك الكثير من التعريفات والإشكاليات التي تطرح عليه، وكيف أن هناك خيط رفيع ما بينه وبين الاستهزاء والسخرية. ولكن بشكل عام المزاح هو ضرورة جدا للصحة النفسية للإنسان، هو نوع من أنواع الدعابة، وهي تأتي بهدف التلطف أو اللطف، أو يعني أن يكون هناك هذا الخفيف الظريف من دون أي أذية، وبهدف أيضا الترويح عن النفس وإيصال لربما رسائل بطريقة لبقة لائقة، لا تؤذي لا تجرح أحد، وحتى أن النفس تتطلب هذا الترويح في بعض الأماكن، سيما أننا نواجه تحديات ومصاعب عديدة وأشكاليات متعددة، لذا الروح والنفس تحتاج للتنفيس عنها من هذه الضغوطات والتحديات والضوابط، ولكن عن طريق المزح، وبعيدا عن الأذية أو الاستهزاء أو السخرية أو التطاول على الآخرين. ونحن نجد بأن ببعض المزاح هناك حتى يحصل تمرير بعض الرسائل في بعض المسح جد. هذه العبارة المشهورة والمأثورة دائما التي نذكرها بأن هنالك بعض الرسائل التي تصل عبر المزاح. وحتى في مقدمة ابن خلدون يقول بأنه عن المزاح وكيف أن هناك يعني كما يقال تركيب الأحداث بطريقة معينة لأن الناس تهرب إلى الضحك إلى هذا المزاح للتخفيف من حدة المشاكل الاجتماعية والضغوطات التي تعيشها. وحتى المزاح يأخذ نوع آخر، يعني مثلا عندما كنا نذكر بالمدرسة أو بالجامعة كيف أن الأستاذ يأخذ منحى المزاح بطريقة معينة ولطيفة ورائعة لإيصال فكرة للتلاميذ، فهذا من الأمور الضرورية الأساسية لأنه لا يمكن، نحن لا نعيش في يعني كما يقال مدرسة عسكرية يجب أن لا نبتسم أن لا نضحك، بالعكس حتى في دياناتنا السماوية حتى في تعاليمنا نحن دائما يعني دائما نقرأ بأن الوجه البشوش يعني هو السمح، هو من الأمور المحبة أن لا يكون جادا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. فالكلمة الطيبة التي تخرج بطريقة صادقة وبطريقة لطيفة وفيها بعض الترويح عن النفس هي ضرورة، ولا بالعكس مفترض أن تكون موجودة في مجتمعاتنا وفي داخل أسرنا.
يعني بهذه النظرة يعني لترويح القلوب والحفاظ عليها من الملل والكلل والسأم، وأن الإنسان لا يكون صخرة ويحتاج إلى هذه المرونة لربما في التعامل، لكن ما هي الآثار السلبية التي تتركها لا سمح الله السخرية أو المزاح اللي يتحول إلى سخرية واستهزاء على سلامة التعامل بين أفراد الأسرة؟
نعم، يعني عندما نتحدث عن موضوع الاستهزاء والسخرية، أي أمر أي قيمة أي موضوع عندما لا يكون لديه ضوابط وحدود معينة حتى في علاقات الأفراد داخل الأسرة حتى بالعمل بأي كانت المساحة، فبالتالي ستتحول إلى فوضى وبالتالي ستؤذي الآخر. لذلك لا إفراط ولا تفريط، الوسطية، الاعتدال، بأن لا نجرح الآخرين. لذلك دائما يعني هناك إطلالة على هذا الموضوع بأنه يجب أن يكون هناك هذه الضوابط والحدود لكي لا نصل إلى حد التفلت من المنظومة القيمية والأخلاقية والدينية، لأن هناك الكثير من يستخدم المزاح وحتى يتم وضع برامج ومسلسلات وأفلام تأخذ المنحة المزح ولكن بطريقة قلة الحياء، وهي يعني موجهة ومرصود لها ملايين الدولارات فقط كما يقال صناعة عقول تتناسب مع الجهة التي تؤسس لهذا تفريغ المجتمع وتفريغ الأسرة من المنظومة القيمية ومن الترابط ومن هذا التعاون والتكافل. لذلك لكي لا نصل ويجب أن لا نصل إلى السخرية والاستهزاء بالآخرين، وخاصة إذا كان هناك كبير السن وإذا كان هناك طفل يتعلم الكلام أو يتعلم السين. نحن نلاحظ أنه بعض الأسر للأسف الشديد يعني بيعتبر البي أو الأم أنه هو عم بيعمل إنجاز يا إلهي عندما يعلم طفله أنه قل هذه الكلمات البذيئة، ويفرح عندما يرى ابنه يتحدث بهذه الكلمات البذيئة، وعندما يصل إلى عمر معين يقوم بضربه وبمعاقبته لماذا تلفظ بهذه الكلمات. يعني هنالك شبكة معقدة من ناحية الأفراد والأسرة والتعاطي، خاصة إذا كان الوالدين غير يعني لا يمتلكان القدرة ولا يمتلكان الوعي والنضج لتحمل المسؤولية. لذلك الاستهزاء هذا يأتي بضمن المنظومة التربوية والأدوار المنوطة بكلا الشريكين، بأن يبتعد يزرعا بالأحرى لدى أبنائهم بأن يبتعدوا عن كل ما يمس الآخر بأذية أو بتجريح أو بإهانة، أو مثلا إذا كان هنالك من يعاني مثلا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو متقدم بالعمر أو لون آخر أو أي كانت لدي أي مشكلة، بأن لا نستهزئ، أن لا نمزح بطريقة تجريح الآخرين، وأنا كمان حتى في مشكلة إنه في البعض بيلجأ للمزاح بطريقة بصير هو إضحوكي، يعني بيفقد هيدي القيمة، بيفقد الهيبة ما بين الأشخاص. لذلك نقول بأن الاعتدال والوسطية وعدم تجريح الآخرين لكي لا نصل إلى السخرية والاستهزاء.
يعني أستاذة نسرين، هي حالة لربما نسميها قاعدة وضابطة موجود فيها، لأننا نرى البعض يعني أريحي لربما لديه حالة من التحمل أكثر وأكثر من غيره، والبعض الآخر لا، ما يتحمل يعني المزحة حتى وإن كانت خفيفة وبسيطة. هل ممكن القول بأنها قاعدة وضابطة يجب أن تراعى دائما إلا إذا كانت الحالة تختلف مثلا، أو وجدنا شخص اجتماعي أكثر مثلا نمازحه؟
لم أسمع الجملة الأخيرة، ولكن من ضمن ما تفضل فيها أقول بأنه أنماط الشخصية بالطبع تختلف من إنسان إلى آخر، وكل إنسان لديه القدرة على التحمل والتمرير، خلينا نقول هيك، بمرقه من قطعة، ولكن للصبر حدود. يعني بعدين كرامة الإنسان وعزة نفسه لا تقبل بأن يكون المزاح بشكل دائم، وأن لا تمر هيك مرور الكرام دون الوقوف عندها، وبطريقة خاصة إذا كان هنالك هذا المزاح الثقيل الذي يتعرض للعرض، للكرامة، لأي شيء من الأمور، يعني خاصة ببعض المواقف السياسية والعقائدية وحتى الدينية. للأسف الشديد أخي الكريم نلاحظ بأن هناك بعض المسلسلات والبرامج وحتى على اليوتيوب وبعض بين مزدوجين ما يسمى البلوجرز المصنوع بأيادي صهيو أمريكية، تعمل على تشويه وعن طريق المزاح وعن طريق تمرير هيك، لأنه نحن مندس السم في العسل، تمرير أفلام أو هيك مقاطع فيديو يعني تؤذي وتشوه صورة الدين، وحتى تشوه صورة الرابط الأسري وحتى العلاقة مع الأم أو مع الأب، ويعتبروا أنه هذا قالك شو مهضوم. لا أبدا مش مهضوم، هذا عم بيعبر عن فكرة جد خطيرة تسعى إلى النيل من عقائدنا، من مبادئنا، من منظوماتنا الأخلاقية. لذلك لا يمكن الاستخفاف بأنه والله نحن هلأ عم نحكي عن موضوع المزاح وكذا. لا، هلأ كل موضوع وكل قيمة عم نحكي عنها هي ضروري، لأنه بالفعل نحن نواجه تحديات نفس اجتماعية تربوية هامة جدا، ومن الضروري الإضاءة عليها إعلاميا لمواجهتها. ومش بس بدنا نحكي لنحكي، نحكي قد ما بدك ومنظر قد ما بدك، ولكن يجب أن تكون مرتبطة، يرتبط هذا الأمر بالعمل في الميدان على الأرض أيضا لكي نواجه كل هذه المصاعب. أحسنت. إن شاء الله.
إن شاء الله. تحية طيبة للأستاذة نسرين نجم الباحثة التربوية من لبنان، توقفتم معنا، شكرا جزيلا.
شكرا لكم،
حياكم الله.
معكم على الهواء حوارات أسرية تعطي للإنسان مخزونا من القيم والمبادئ، تسيره وتشكل الضابطة له في كل حركات المجتمع والحياة. معكم على الهواء.
تحية طيبة لك هذا البرنامج ولجميع المستمعين، ونشكركم على هذا البرنامج القيم والجميل. طبعا بخصوص الموضوع أقول طبعا قد يكون هنالك فرق واضح بين الاستهزاء والمزاح. مثلا هنالك أشخاص يجعلون من الاستهزاء متعة لهم، وهذا شيء مذموم، فالسخرية والاستهزاء هي بالتأكيد لا يقوم بها إلا أشخاص ملوثين بجراثيم العجب والتكبر، فهم يعملون على إيذاء من حولهم بدافع الشعور بالفوقية. وطبعا مثل هكذا أشخاص أنا أعتبرهم مرضى، طبعا مرضى في أخلاقهم وتصرفاتهم، فهنا الاستهزاء بالآخرين هي صفة مذمومة بحد ذاتها. أما المزاح فأعتقد أن المزاح نوعين، هناك مزاح مذموم ومزاح مرغوب. مثلا أن لا نمازح بأمور خادشة للحياة، فهنا علينا أن نميز بين المزاح المذموم والمزاح المرغوب. طبعا فيه مثلا أن يكون المزاح لزرع الابتسام على شفاه من حولنا، مثل ذكر بعض المواقف والمشاهد المضحكة التي تسلينا إلى حد ما. والمزاح طبعا هنا علينا أن ندرك أهمية المزاح المرغوب فيه، يعني المزاح اللطيف الذي يضيف البسمة على طبعا شفاه من حولنا، يعني أن نعرف كيف نمازح وبأي الأمور ينبغي أن نمازح. وشكرا أختكم على الموسوي من العراق.
سلامي لكادر البرنامج وللمستمعين، ونشكركم على هذه المواضيع. وأقول ينبغي علينا أن نفرق بين الاستهزاء والمزاح، فالاستهزاء هو صفة غير محببة ومؤذية للآخرين، فينبغي الابتعاد عن الاستهزاء والسخرية من الآخرين. أما المزاح فهو جميل إلى حد ما إذا كان بحدود العقل ولا يتعدى الخطوط الحمراء، فكل واحد لديه مشاعر، فعلينا أن نجعل المزاح هو الذي يساعد على زراعة البسمة على شفاه من حولنا، فبالتالي نكون قد أعطينا المزاح مكانه المناسب. وشكرا. وسن حسن من العراق.
شكرا. من العراق الأخت الفاضلة عذراء الموسوية، وكذلك الأخت العزيزة وسن حسن لهذه المشاركة أو استمعنا إليه أو إليهما في هذا البرنامج. كل شكر وتحية لكم لهذه المساهمات. طبعا واضح المؤمن الشخص الحكيم الذي في جميع أحواله يتم الوصية له أن يكون حكيما، إن مازح أحدا فإنه يمازحه لهدف نبيل، يريد أن يدخل السرور إلى قلبه، يسري بذلك الشخص وكذلك نفسه، أن تحقق له ذلك اكتفى بذلك القدر ولا يتمادى فيه. كثرة المزاح تقلل الهيبة وتسقط الوقار وتميت القلب، تؤدي إلى خفة العقل، تفضي إلى الغفلة عن ذكر الله تعالى، تفتح بابا للشيطان لينفذ إليه. هذا على مستوى الشخصي. أو المستوى الاجتماعي كذلك، الإكثار من المزاح يؤدي إلى قلة الحشمة بين الناس وإلى فقدان الاحترام بين الأفراد، قد يؤدي إلى الشحناء أحيانا والبغضاء وظهور العداوة، ويفضي إلى النزاع والاقتتال. كم من مزحة كانت سبب الاختلاف والشقاق. على المستوى الأسري كذلك، كم من مزحة قطعت حبال المودة بين متحابين، أشعلت نزاعات بين مؤتلفين، وكم من مزحة أسقطت كرامة، ربما نقول هكذا، كم من مزحة هتكت عرضا، كشفت سترا، تسببت في طلاق وشتتت أسرة، أدت إلى خلخلة وإشكالية في المجتمع، أثارت عواصف من الردود المتبادلة والشتائم والسباب لا سمح الله، أثارت خلافات مذهبية طائفية. يكفي أن نتذكر ما زال يحصل نتيجة المزاح في بعض الأمور، بعض البرامج الفكاهية التي تبثها القنوات التلفزيونية، نراها أحيانا بين حين وآخر، وهي تؤدي وتؤثر سلبا حقيقة في هذا الجانب. نتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية، نستمع إليها إن شاء الله لنا عودة وما تبقى من حديث في هذا الجانب.
إشارات تربوية. أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد في هذه الفقرة. مستمعين الأفاضل، المزاح في الحياة الطبيعية أمر مهم جدا لإطفاء روح الفكاهة ومحاربة النكد والملل والضغوطات الاجتماعية. ومن الضروري أن يتمازح الزوجان للتخلص من الرتابة.
لكن بعض أنواع المزاح قد تؤثر سلبا على العلاقة بينهما، لأنها قد توظف بطريقة خاطئة لدرجة تدمير الحياة الزوجية. لذلك لابد من معرفة بعض النقاط التي يجب عدم المزاح فيها، واتباع بعض النصائح المفيدة نفسيا لإدخال المحبة بين الطرفين. فالفكاهة أو المزاح اللاذع يمكن أن يؤذي الطرف الآخر، حيث يمكن أن يكون سلبيا ويترتب عليه أضرار، ومنها إغاظة الشريك، التركيز على النكات الخفيفة والمرحة من دون إغاظة الشريك، لأن الإزعاج والإغاظة يشعره بعدم الأمان تجاهك. المزاح المزعج يسبب المزاح الثقيل النفورة ويقتل الود والألفة. استنكار الذات، ويقصد فيها النكات التي تقلل فيها من شأن نفسك أو تمنح الآخرين الإذن بالسخرية منك، وهذا أذى لذاتك. انتقاد شيء أو شخص، يمكن انتقاد شيء ما أو شخص ما من باب المزاح أمام الشريك لإضحاكه، شرط أن لا يكون الانتقاد للآخرين عادة دائمة. فالانتقاد الدائم يعطي انطباعا سيئا ويبعد الشريك عنك. شكرا لطيب المتابعة.
عودة طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام. من جديد معنا الحد بين المزاح والاستهزاء في الأسرة، هو عنوان البرنامج. تأثير هذا المزاح، التأثير الإيجابي وطبعا السلبي من جانب الاستهزاء والسخرية على صحة الأفراد، يمكن أن يكون إيجابي أو سلبي، يعني اعتمادا على السياق وكيفية استخدامه. من الناحية الإيجابية، هناك إشارات كانت يعني مسألة المزاح وسيلة للترفيه، تخفيف الضغط، تعزيز العلاقات الاجتماعية، يعزز الضحك والمرح طبعا والعاطفة الإيجابية، ويساعد في التغلب على المشاعر السلبية مثل القلق وكذلك الاكتئاب وروتين الحياة. لكن الاستخدام السلبي أو النتائج السلبية للاستهزاء والسخرية مضرة للصحة العقلية والعاطفية، يمكن تكون عنيفة، يعني انخفاض الاحترام للذات والثقة بالنفس، زيادة المشاعر السلبية أيضا تؤدي أحيانا مثل الغضب، مثل الإحباط، تنمر، تمييز، إحداث جروح عاطفية للأشخاص. بشكل عام من المهم أن يتم استخدام المزحة والاستهزاء لربما أحيانا وفصلها عن السخرية بحذر، توجيهها بشكل إيجابي بطريقة تحترم مشاعر الآخرين. يجب أن تكون هذه الأفعال مبنية على أساس الثقة والود والتفاهم المتبادل.
إن من عظمة الإسلام وشموليته وسعته أنه ما ترك شيئا في حياة المسلم إلا ونظمه ورتبه وجعل له قواعد وضوابط يسير عليها ويلتزم بها. ومن شموليته موضوع الترويح عن النفس، والتي يدخل منها المزاح وهو الدعابة، ووظيفته جميلة في حياة بني البشر، وهي تأليف القلوب وتلطيف الجو وإدخال الفرح على قلب الجليس الذي تحادثه ويحادثك، وهو مندوب إليه بين الإخوة والأسرة والأصدقاء، ولكن ضمن ضوابط بحيث لا يتعدى إلى الخصومات، وبما لا أدن فيه ولا ضرر ولا غيبة ولا شين ولا انتقاص من الآخرين في عرض أو دين ولا استخفاف بأحد، ولأن كثرته تؤدي إلى الكراهية والضغينة والعداوة والبغضاء. قال بعضهم لابنه: يا بني لا تمازح الشريف فيحقد عليك، ولا تمازح الدني فيجترع عليك. يذكر بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمزح وكان ضحكه التبسم. قال صلى الله عليه وآله: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. وقال الإمام الصادق سلام الله عليه: ما من مؤمن إلا وفيه دعابة. وقيل: ما الدعابة؟ قال: المزاح. هدى الرحمة، البحرين.
نشكر جزيل الشكر الحاجة هدى على هذه المساهمة معنا، ونقول في نهاية اللقاء وعلى مرفأ الختام: نحن ننتمي إلى مدرسة إسلامية ودينية ونؤمن بالله سبحانه وتعالى. المؤمن داعب بلا شك، إنسان، والإنسان كتلة من المشاعر ذو أحاسيس مرهفة، عواطف جياشة كما أشلنا، يحتاج حقيقة إلى الجد ويحتاج إلى الدعابة، ينفعل مع الأمور المحزنة وينفعل مع السرور والفرح، ويحتاج إلى الانبساط والترويح عن النفس. الفرق بينه وبين غيره أنه شديد التوازن في أموره، ويمزح لكن مزاحه لا يتخطى حدود الحلال والحرام، ويداعب أو يداعب ولكن ليس في دعبه باطل، ويمازح ولكنه لا يجعل من نفسه شخصا هزليا فكاهيا لا سمح الله، لكي تصل إلى الأمور التي نحن قد قلناها تنفتح بابا للشيطان لينفذ إليه، وتكون وتفضي إلى الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر أحبتنا الأكارم، ونشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم إلى نهاية البرنامج. حتى الملتقى، في أمان الله وحفظه.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن على جميع المستويات. جاءت تصريحات قائد الثورة آية الله السيد علي الخامنئي خلال لقائه مع كبار مسؤولي وزارة الأمن، مشيرا إلى أن الالتزام بمبادئ الثورة في هذه الوزارة من أبرز ميزاتها. وأوصى سماحته كوادر الوزارة بالمتابعة الجادة لتنفيذ الخطط والقوانين القائمة وتعويض التأخيرات السابقة، لافتا إلى أن وضع الخطط لحل المشاكل أمر ضروري، لكن الأهم هو ترجمتها إلى نتائج عملية بالمتابعة المستمرة. وأشاد آية الله الخامنئي بالمشاركة الحماسية للشباب في مسيرة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية رغم التحديات والمؤامرات. أكد رئيس اللجنة التنظيمية لمراسم تشييع القائدين الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في بيروت.